صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم نبدأ برنامجا تعليميا مرتبطا بالرافضة عقيدة وهدفا في الوقت الحاضر، وسيكون هذا البرنامج من مجموعة من الحلقات تتحدث عن واقع الرافضة من ناحية النشأة والأصول والعقائد والواقع المعاصر، ثم بعد ذلك الإجابة على الأسئلة، أي بمعنى أن الأسئلة التي تدور في أذهانكم أرجو أن تكتب في حينها حتى لا تنسى، ثم بعد ذلك تجمع هنا ويخصص لها درس مستقل أو إن كانت يعني مستحق أو جزء درس إن كانت أقل من ذلك لتصنيفها وترتيبها ولتكون أسئلة وأجوبة حول هذا الموضوع الهام الذي للأسف الشديد يوجد كثير من الناس بل وكثير من طلبة العلم الذين يعتقدون أن الصلح بين السنة وبين الشيعة صلح قوية ولا افتراق بينهم إلا في نواحي يسيرة وبسيطة قد لا تتجاوز 10%، أما 90% فإنها مواضع اتفاق، وهذا وللأسف الشديد خطأ مبني على جهل مركب، وإلا فالخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة خلاف في الأصول وفي الفروع بل وفي كل شيء بل وفي الدين، فإنهم لهم دين مستقل والإسلام براء من دين الرافضة كبراءة الزعد من بني يوسف. قضية أو التركيز أو مسألة التركيز على الرافضة تعود حقيقة إلى مسألة هامة، وهي أن الرافضة اعتبارا من عام 1400 بدأوا يظهرون ويبرزون بروزا سريعا وينتشرون انتشارا بينا، وقد يلحظ ذلك أهل العلم أهل البصورة المتابعين لقصة، أما بقية الناس والأسف الشديد فإن ملاحظتهم لهذه المسألة تضعف وتقل، وبالتالي لا يلقون بالا ولا يهتمون بهذا الجانب. الشيعة الآن ينتشرون في جميع بقاع الأرض يدعون إلى منامجهم مدعومين ماديا ومعنويا وسياسيا من قبل دولة كاملة تتبنى منهجهم وتتبنى كفرهم وتفرض إرادتها على الدول الأخرى التي وتفرض مساعداتها ومساهماتها للدول التي تشاورهم وتقطعها عن الدول التي تعارضها. نبدأ هذا الدرس بمبادئ عامة أو قضايا عامة حول مسألة الرافضة، وهذه القضايا العامة تعتبر تنميم حقيقة للدروس القادمة، بمعنى أن الدروس القادمة تشمل دراسة تأصيلية علمية للفكر الرافضي، وهذه الدراسة ينبغي أن تعلم على أنها ليست المحاضرة إنما هي دراسة علمية أو درس علمي، وهناك فرق بين الدرس العلمي وبين المحاضرة باعتبار أن الدرس العلمي يأخذ طابع التأصيل وطابع التميز وطابع الاختصاص بخلاف المحاضرة في الجملة أو في الغالب. النقطة الأولى لهذه المسألة، لماذا ركزنا على الرافضة أولا وتركنا غيرهم من بقية الفرق؟ بما لم ندرس النصيرية مثلا أو الدروز أو الإسماعيلية أو الباطنية أو غيرهم من الفرق؟ السبب في ذلك يعود إلى أن الرافضة هم جمهور الشيعة، هم الكفرة الكافرة من الشيعة في هذا الزمان بل وفي الأزمنة السابقة منذ ظهرت هذه الفرقة وانشقت عن دين الإسلام، تعتبر هي الكفرة الكافرة والعدد الضخم من هذا الفكر أو ممن ينتسب إلى هذا الفكر. الناحية الثانية أن هذه الفرقة أو الرافضة كالنهر الذي يسير في وسط بلاد معينة، وبقية فرق الشيعة سواء كانت فرق غالية أو فرق معتدلة كلها تنتح هذا النهر. فالفكر الرافضي هو الفكر الأصل، وبقية الفرق قد أخذت منه، وإن إما أن تكون قد عدلت فيه أو أضافت عليه، إذا هي أصل وبقية الفرق تعد فروعا. الناحية الثالثة موقفهم المتميز من أهل السنة، فلهم موقف العداء الواضح البين من أهل السنة الذي تأصل وبان على مدار التاريخ وفي عدة أماكن وفي مختلف الوسائل بخلاف بقية الفرق. فلو قلنا مثلا أن النصيرية كان هناك صراع بينها وبين أهل السنة لقلنا نعم، الإجابة على ذلك نعم، ولكنها في منطقة محدودة وهي في جبال الجبال الخاصة بهم في سوريا. أما الشيعة فالصراع بين أهل السنة وبينهم في كل مكان، بل وفي أم زمان إلى زماننا هذا وربما إلى أجنبة لاحقة. النقطة التي تليها كثرة وبروز النشاط الدعوي لهذه الفرقة، ربما لا تجد نشاطا بل وربما تعلم أن النشاط الدعوي للدروز ممنوع، والنشاط الدعوي للنصيرية ممنوع، والنشاط الدعوي للباطنية ممنوع، وإذا ظهر فهو على مستوى غير للغاية. أما النشاط الدعوي للرافضة فهو نشاط مدعوم ويستخدم فيه جميع أو تستخدم فيه جميع الإنشانات المتاحة لنشره وبثه بين الناس. وكذلك قضية انتشار هؤلاء في بقاع الأرض وفي كل مكان، وخاصة في المناطق التي يكثر فيها الجهل، ونشر أفكاره في هذه المناطق يتطلب من الشاب المسلم أن يعرف هذه الفرقة معرفة واعية ويدرسها دراسة مفصلة حتى يستطيع أن يلم إلمامة كاملة بمنهج هذه الطائفة وهذه الفرقة. النقطة الثانية في هذا أو في هذه المقدمات، متى بدأ التشيع؟ متى بدأ التشيع؟ هذه قضية ذكرها علماء السنة تفصل، وذكرها علماء الشيعة تفصل، ونحن في دراستنا هنا نريد أن نذكر الأقوال جميعا ثم نحاول أن نصل ونتلمس القول والصواب في هذا الجانب. هناك عدة أقوال ربما تتجاوز العشرة في مسألة متى بدأ التشيع، فأعرض لها بإيجاز. القول الأول أن التشيع بدأ مع ظهور آدم، أي بمعنى مع نزول آدم، أو بمعنى أخص قبل نزول آدم إلى الأرض. فآدم عليه السلام كما يقول الشيعة، طبعا هذا من باب تفصيل فكرهم ويعني بيان أن هذا الفكر قديم قدم الإنسان ولجذب الناس بهذا الفكر، يقولون أن آدم عليه السلام عندما أتى الله سبحانه وتعالى نظر إلى العرش وإذا مكتوب عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن علي رسول الله وصي الله. إذن هذا دلالة أن علي هو الوصي قبل أن يخلق بآلهته، وآدم عليه السلام عندما أراد من الله سبحانه وتعالى التوبة سأل الله بما كتب بهذا بما كتب على العرض، يعني فقال طلب من الله أن يظهر له بسؤال أو سأل بفضل هؤلاء أو بكرم هؤلاء أو بمنزلة هؤلاء عليه، أي علي أو محمد وعلي. يقولون ان هذا التشيع قد ظهر بظهور آدم. هذا القول من الاقوال طبعا التي فسروها في كتبهم لرفع شأن التشيع بين الناس، وهذا طبعا هو الكلام الباطل الذي ليس عليه دليل، انما الأدلة التي عندهم عبارة عن أدلة مطلوبة. وكما تعرفون جميعا وسنعرف في حين ان شاء الله ان الشيعة من اكذب الناس، بل كان علماء الامثال الذين يؤلفون في الأمثال يستشهدون بمثل المعروف ويقولون أكذب من رافض، أكذب وهذا أفعل التفضيل وهو أعلى شيء في هذا الجانب، أكذب من رافض، فالرافض من أكذب الناس في هذا الجانب. القول الثاني أنه ظهر مع إبراهيم عليه السلام، ظهر مع إبراهيم عليه السلام ويستشهدون بذلك بقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم وإن من شيعته لإبراهيم فيقولون إن من شيعته أي إن من شيعة علي لإبراهيم فإبراهيم عليه السلام من شيعة علي بن أبي طالب وهذا طبعا قوله مرفوض ومرفوض ومتهافت وفيه حماقة لأن الآية لا تؤخذ لوحدها بل تؤخذ بما قبلها فإن من شيعته أي من شيعة نوح الذين ساروا على نهجه وساروا واقتفوا أثره في الإذعان لله سبحانه وتعالى وإن من شيعته قالوا لعلي بن أبي طالب وعلي لم يخلق بعد ولم يأتي بعد كونه تدمجون أو يدخلون اسم علي هنا فيه حماقة بين وهذا مذكور في كتب التفسير بالنسبة له. النقطة الثالثة أو القول الثالث أنه ظهر قبيل أو قبل البعثة حينما أخذ العباس ومحمد صلى الله عليه وسلم بعض أبناء أبي طالب فأبو طالب كما تعرفون عم الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقيرا فاتفق العباس ومحمد بن عبد الله عليه السلام على أن يخففوا المؤونة عن عمهم أبو طالب فقالوا له ذهبوا إليه وقالوا اترك يعني أعطنا بعض أبنائك لشرف عليهم شرفية وصرفا وغير ذلك فقال اتركوا لي عقيلا اخذوا ما شئت فاخذ العباس جعفر ابن ابي طالب واخذ محمد بن عبد الله علي بن ابي طالب يقولون من هذه اللحظة ومن هذه الساعة بدع التشيع وظهر التشيع فصار علي مشايعا لمحمد ومحمد مشايعا لعلي وكلهم كانوا جسدين في روح واحدة فالتشيع بدا من هذه اللحظة وطبعا ما دليل عليه انما هو من باب تقويته أقوالهم في مسألة قدم التشيع. القول الرابع أنه ظهر مع ظهور الإسلام. ظهر مع ظهور الإسلام. فعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر التشيع. أي منذ أنزل على المصطفى عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق ظهر التشيع. يقول أحد علمائهم وهو محمد بن حسين الكاشف العطار في كتابه أصل الشيعة وأصولها في صفحة 87 من هذا الكتاب يقول إن أول من وضع بدرة التشيع في حقل الإسلام انظروا اقرأوا يعني اقرأوا افهموا معي هذا النص وانتبهوا بأنفسكم يعني نص يريد منه أن يظهر بدرة التشيع ولكنه وللأسف الشديد إن أردنا أن نتأسف على قوله يعني لجهله أنه أخطأ خطأ نحى بخطأ هذا كل ما كتب يقول إن أول من وضع بدرة التشيع في حق الإسلام هو نفس صاحب الشريعة هو نفس صاحب الشريعة يعني أن بدرة التشيع وضع مع بدرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء اسمعوا يقول يعني أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء ولم يزل وارثها يتعهدها بالسقي والعناية حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بدينين اثنين وليس دينا واحدا فهو يدعو إلى دين الإسلام ويدعو الى التشيع فهو جعل التشيع مناقضا للاسلام جعل التشيع في جانب والاسلام في جانب فيقول هنا ان يقول يعني ان بذره التشيع وضعت مع بذره الاسلام جنبا الى جنب وسواء الى يعني بذره الاسلام هنا لوحدها مستقله بذره كيان مستقل وبذره التشيع كيان مستقل ومعنى هذا ان هناك اختلاف بين هذين هاتين البذرتين وهذا طبعا قول لهذا الرجل الذي هو من علماء الشيعة المتأخرين القول الذي يليه هو أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في صفيفة بني ساعدة فعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة بالاتفاق أو مسألة دراسة اختيار خليفة لهم بعد وفاة المصطفى عليه السلام واتفقوا على أبو بكر كان علي بن أبي طالب مشغلا ببث بتفصيل الرسول عليه السلام ودفنه فاختلف طبعا الصحابه قليلا ثم اتفقوا على ابو بكر اما علي بن ابي طالب والعباس وغيره كانوا مسؤولين بالقيام بشان الرسول عليه السلام يقولون ان الصحابه يقول الشيعه ان الصحابه تامروا واستغلوا فتره انشغال علي بن ابي طالب والعباس وال البيت لتجهيز الرسول عليه السلام واخذوا الخلاف غصبا منهما والا لو كانوا موجودين التقليفة لما أدلوا بهما أحدا ولا بايعوهما إذن عند هذه اللحظة عارض بعض الصحابة اختيار ابو بكر خليفه للرسول صلى الله عليه وسلم، منهم سلمان ومنهم عمار بن ياسر ومنهم المسجد بن الاسود ومنهم ابو ذر الغفاري وغيره. طبعا هذا كله كلام باطل ليس له اساس من الصحه، كله كلام مؤثر، فان الصحابه اجمعين قد اقروا بخلافه ابي بكر الصديق وبايعوه، وعلي بن ابي طالب كذلك بايعه معهم واقر ببيعته واذعن له واطاعه. لكن هم يؤلفون هذه القصص تجاه هذه الناحيه لتأييد قولهم ان التشيع ظهر بعيد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقام علي بن ابي طالب بالاعتراض على خلافه كما يقولون على خلافه ابو بكر، اعترض عليها والفوا في ذلك قصص طويله جدا سطروها في كتاب اسموه كتاب الصحيفه او كتاب حلول بن قيس العامري، لانه مسميه باسمين، كتاب الصحيفه او كتاب حلول بن قيس العامري. هذا الكتاب ذكروا فيه قصة صحيفة كاملة، وأن الصحابة دخلوا على علي بن أبي طالب وسحبوه برمضتين ووضعوا أرجلهم على رقبتين إلى أن أقر وبايع، وأنهم ضربوا فاطمة ضربا مبرحا حتى أسقطت ما في بطنها من جميع من حمل لأنها رفضت أن تبايع إلى أن بايعت. وغير ذلك من الشعوذات، كما أن عمر بن الخطاب أحرق بيت فاطمة وأشعل فيه النار لأنها رفضت أن تبايع. موجود في هذا الكتاب. هنا يريدون أن يضربوا كما يقال الصورين بحجر. الناحية الأولى هي كسب تأييد الناس وعطفهم على آل البيت، ثم الذهاب إلى أو تمسك بمبدأ التشيع. والجانب الثاني تأصيل أن التشيع بدع وظهر بعيد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. القول السادس انه ظهر في النصف الثاني من خلافه عثمان بن عفان، من خلافه عثمان بن عفان بعيد حزون عبد الله بن سبع اليهودي الصنعاني من اليمن، ثم مشيه مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا هو أسلم أو أظهر الإسلام، ثم أظهر مسألة أنه من الدعاء إلى الإسلام وركز على الجوانب الظاهرية من الإسلام خاصة الصلاة والمحافظة عليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأحبه الصحابة. وفي آخر خلافة عثمان بدأ يكون له بؤرا وتجمعات في الكوفة وفي البصرة وفي مصر وغيرها، وينشر بين هذه التجمعات والبؤر والأحزاب بعضا من فكره الذي ظهر فيما بعد. فيقولون أن التشيع ظهر على وجه عبد الله بن سبع اليهودي الصنعان. القول السابع أنه ظهر بعد وقعة الجمل، أي بعد الوقعة التي قامت بين علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله تعالى عنها ومعها طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام. وهذه المعركة طبعا تعرفون أنها قامت وحصلت خلال يوم واحد أكثر من 10,000 قتيل مسلم. وهذه أو هذا القول يؤيده أحد الشيعة الكتاب الشيعة وهو ابن النجيب في الفهرس، فيقول ابن النجيب في صفحة 240 لما خالف طلحة والزبير علي رضي الله عنه وأبيا إلا الطلب بدم عثمان وقصدهما وقصدهما علي عليه السلام وقاتلهما حتى يفيا إلى أمر الله، تسمى من اتبعه أي اتبع علي على ذلك باسم الشيعة. فمن سار مع علي ضد عائشة وطلحة والزبير تسموا وأسموا أنفسهم شيعة علي، أسموا أنفسهم في شيعة علي. هذا قول ذكره ابن النذير في الفهرس. أما القول الثامن فإن التشيع ظهر يوم الستين وهي المعركة القوية التي ذهب ضحيتها أكثر من 70,000 قتيل بين علي بن أبي طالب من جهة وبين معاوية بن أبي سفيان من جهة أخرى. وظهر الصواجر التشيع عندما يعني سمى الناس شيعة علي أو أتباع علي شيعة علي، وسمى الناس أتباع معاوية شيعة معاوية، من هؤلاء شيعة علي ومن هؤلاء شيعة معاوية. فأخذ لفظ التشيع أو أخذ أو ظهر اعتبارا من هذه المعركة وبرزت اعتبارا من هذه المعركة. وبعد هذه المعركة ظهرت فتنة الخوارج وفتنة الحرورية الذين قاتلهم علي بن أبي طالب بمن معه من القوة، فصارت القوات قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام، قسم وهو معاوية بن أبي سفيان وهم أهل الشام، وقسم وقسم مع علي بن ابي طالب وهم شيعة علي، وقسم يتسمون بالحرورية او الخوارج الذين انشقوا على بيت علي بن ابي طالب. فصار هؤلاء لكي يفرقوا بين الجيوش يقولون الحرورية وشيعة علي وشيعة معاوية. فمن هذا الوقت اخذ اسم التشيع يظهر ويبرز على ظهر الوجود. وقد أيد هذا القول مجموعة كبيرة من العلماء، من أبرزهم ابن حزم الإمام ابن حزم الظاهري، وكذلك إحسان الله ظهير هو الذي أيد ذلك وناصر هذا الرأي، بالإضافة إلى بعض الكتاب كان أحمد أمين في فجر الإسلام وغيره. هناك قول آخر وهو القول الثالث أن التشيع ظهر بعد مقتل الحسين ابن علي بن أبي طالب في سنة 61 تقريبا للهجرة. ظهر هذا الأمر أي التشيع بعد أن قتل الحسين بقيادة طبعا الأمويين بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص الذي قام قائدا للجيش الذي أقتله عبيد الله بن بقتل الحسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب ومعه مجموعة كبيرة من إخوته وأبنائه وأهل بيته، يعني عدد كبير من أهل البيت قتلوا في هذه المعركة المحزنة. هذه المعركة المحزنة يقولون أنها هي بداية التشيع. هنا ما هو السبب؟ يقولون أن أهل العراق كانوا يحبون علي بن أبي طالب ويحبون أهل البيت، إنما لا يتجاوز الحب المقدار الذي يصل إلى درجة الغلو. لكن عندما وقعت هذه الجريمة النكراء الذي ذهب ضحيتها عدد حسن من آل البيت، يقولون أن الناس من شدة القهر الذي عاشوه لأنهم نفسوا عن نصرة آل البيت بزعامة حسين بن علي سيد وهو وأخوه سيد شباب أهل الجنة، يقولون أن هذا القهر الذي عاشوه جعلهم يغلون في محبة آل البيت ثم يتشيعون لهم تشيعا يصل إلى درجة الغلو فيه. القول العاشر هو أن التشيع ظهر في سنة 122 للهجرة بعد أن قامت معركة بين زوج ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب الذي أراد أن يسرع لجده الحسين من الحكم الأموي، فقام زيد بن علي ابن الحسين بثورة ضد حكم هشام ابن عبد الملك، فجمع معه أكثر من 40,000 جند وكلهم قيدوه وكلهم مناصرونه وكلهم باعوا حياتهم في سبيل أن طبعا ينتصرون لآل البيت. فعندما تواجه الجيشان قال زعامة أطلق مجموعة من زعامة الجيش الذين مع زيد، قالوا له ما رأيك يرحمك الله في أبو بكر وعمر؟ فقال لهما وزرا جدي. قالوا له تبرأ منهما لأنهما اغتصبا الخلافة من علي بن أبي طالب. قال لا أتبرأ من وزراء جدي، لا أتبرأ من وزراء جدي. فتركوه، فقال لهم رفضتموني. حين ذلك سلموا بالرافضة، طبعا انسحبوا بأغلب الجيش ولم يبقى منهم معه إلا عدد قليل من الجيش، فهجم عليهم الجيش المقابل واكتسحوهم عن بكرة أبيهم، وأخذ زيد وقتل وطلب وعلق فترة من أياما طوالا، وقطع رأسه ونقل إلى الشام ثم نقل إلى العراق ثم نقل إلى مصر ليبين للناس أن هذا الجزاء من يثور على الحال. إذن هذه الأقوال في متى بدأ التشيع. طبعا بعض هذه الأقوال ساقطة لا داعي لمناقشته، وخاصة الذين يقولون أن التشيع ظهر مع آدم أو مع إبراهيم أو قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو مع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في السقيفة أو غيرها، بعضها متساقطة ساقطة بينة. لكن هناك وقفات موجزة مع بعضها الذين قالوا مثلا أنه ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يفرقوا بين محبة بعض الصحابة لآل البيت الذين كانوا يرون في علي بن أبي طالب الأهلية التامة لأن يتولى الخلافة، ولكنهم في نفس الوقت كانوا يفضلون أبو بكر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عينه ونص عليه بطريقة أو بأخرى، وخاصة في الصلاة وخاصة في يعني بعض النصوص التي من ضمنها أن امرأة جاءت للرسول عليه السلام وقالت إن عندك كذا وكذا فمتى أجيب؟ قالت كذا، قالت وإن لم أجيب قال فاذهب إلى أبو بكر. فيدل ذلك على أن أبو بكر هو الذي يلي الرسول عليه السلام، ولكن هؤلاء الصحابة وجدوا أن علي مؤهل وأحبوه كذلك لأنه من آل بيت الرسول، والرسول قد قال لنا اللهم والد ولاه وعاجل عزاء، وقال لنا كذلك أنا ترضى أن تكون بمنزلة هارون موسى، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة هارون موسى، كأن بينهما عدوة. وكذلك يعني النصوص الكثيرة التي كانت ترفع من شأن علي بن أبي طالب، فكان هؤلاء الصحابة يحبون علي بن أبي طالب، لكن لا يصل هذا الحب إلى درجة أنهم يصبرونه على أبو بكر أو عمر، لا. فاستغل الشيعة هذا الجانب وقالوا أن هؤلاء الصحابة هم الذين بدأوا التشيع، وهذا القول متهافت. أما الذين قالوا أن أنه بعد معركة الجمل فهذا فاسد، لأن معركة الجمل كان الناس في معركة الجمل والصفين يسمون شيعة علي تمييزا له عن شيعة معاوية، ولا خلاف بين شيعة معاوية وشيعة علي إلا في مسألة واحدة، من هو الأولى بإمامه، هل هو علي بن أبي طالب أو معاوية؟ أما في الفكر، أما في أصول الاعتقاد، أما في المذهب، أما في المنهج، أما في الفروع، أما في الأصول، هم المتفقون تماما. بل أن هناك بعض الصحابة مع معاوية بن أبي سفيان، كما أن هناك الصحابة كثيرون مع علي بن أبي طالب، وهذا القول متناسب. القول الذي يعني تميل إليه الناس أن الشيعة المعتدلين ظهروا بعد معركة صفين، بعد صفين بدأوا يدرسون بعد يعني مقتل علي بن أبي طالب ويعني إشراكهم بأنهم فعلا فرقوا في نصرته، بدأوا يزيدون في محبتهم شيئا فشيئا، وهؤلاء يسمون بالمعتدلين وانتهوا المعتدلين، انتهوا ليس الشيعة الآن أناس يسمون بالمعتدلين، فيكون المعتدلين ظهروا بعيد معركة صفين. أما الغلاة فظهروا ظهورا كليا في أواخر خلافة عثمان وأوائل خلافة علي بن أبي طالب على عهد لدي عبد الله بن سبأ، وهم الذين ادعوا أن علي بن أبي طالب فيه ألوهية، وقام علي بن أبي طالب بإحراقه، وقد ذكرت لكم ذلك في درس سابق عندما أعلنوا جميعا أن علي بن أبي طالب هو إلههم، وكانوا طبعا يصرحون بذلك بين الناس ويدعون إلى هذا المنهج، حتى أن علي بن أبي طالب أخذهم وحقق معهم فأصروا، فأدج أو حفر أخاديد من الناس ووضع فيها حطبا وأشعل فيها النار، ثم أمر بهم فأشرقوا، وقد قال ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أجبت ناري ودعوت طنبرا، فأشرقهم داخل هذه الحفر. وهذا يدل على أن هؤلاء كانوا غلاة، وعندما ما رأى أتباعهم أنهم محبطوا أحدهم عن إظهار المذهب أو مذهب الغلو، لكن الشيعة المعتدلين أخذوا بمنهج الغلو وجعلوه هو دينهم إلى زماننا هذا. أما التأصيل، تأصيل الفكر الشيعي أو بداية تأصيل الفكر الشيعي ليأخذ منهج مستقلا عن منهج أهل السنة، فقد بدأ بعد معركة كربلاء، بعد معركة كربلاء عندما صار الشيعة يحسون بالحسرة والألم لعدم الفكر بالحسين، بدأوا يفكرون في الانتقام من بني أمية، لكن كيف ينتقمون من بني أمية؟ ينتقمون عن طريق الانحراف عن المنهج الذي يسلكه الأمويون حتى في مجال الدين، واستغل بعض المجوس واليهود هذا الجانب في هؤلاء، ودخلوا معهم في التشيع، ثم بدأوا يعطونهم شروعات من الانحراف التدريجية حتى انحرفوا كليا عن شرع الله سبحانه وتعالى. أما بعد معركة زيد وهشام بن عبد الملك سنة 122 الهجرة، فيسميها بعض العلماء مرحلة الانتفاع، مرحلة الانتفاع حيث انقسم الشيعة الى قسمين اثنين، يعني بدايات الانتفاع، ولكن الشيعة كما يعني كما هو معروف الان تتجاوز فرقهم 400 فرقة، تتجاوز 400 فرقة، ذكر المقريزي انه ادى من الشيعة اكثر من 330 فرقة، يعني الذي وصل اليه 330 فرقة، وربما يتجاوزون ذلك بكثير. وبداية الانتفاع من لحظة مخالفة زيد برأي الأكثرية الذين طلبوا منه التبرؤ من أبو بكر وعمر، فهؤلاء انحرفوا عنه وتركوه فصلوا رافضة. أما الذين بقوا معه اثاروا على منهجه فسموا زيديه، فسموا زيديه. فالزيديه هؤلاء هم الذين اولوا زيد اثاروا معه وقتلوا معه، وجاء من بعدهم من اخذ فكرهم بزعامه ابنه يحيى بن زيد الذي هرب من المعركه واتجه الى مناطق بعيده عن منطقه الامويين، وبدا ينشر المذهب الزيدي في مناطق بعيده في قريبه من افغانستان الان. ثم بعد ذلك انتشر المذهب الزيدي في مناطق عديده من ابرزها اليمن. هذه النقطة ربما أقول النقطة الثالثة. النقطة الثالثة في هذا الجانب، أين نشأ التشيع؟ أين نشأ التشيع؟ التشيع نشأ وظهر في العراق، في العراق. لم يظهر مثلا عند كثير من الناس الآن أن موقع التشيع وبؤرة التشيع في إيران. لا، إيران لم تكن شيعية إلا في الوقت القريب هذا، إلا في الوقت القريب قبل 300 أو 400 سنة فقط. أما قبلها بكثير، يعني على مدار 1000 سنة، يعني قبل يعني عام 1000 من هذه الهجرة، وما قبل ذلك فقد كانت إيران يعني دولة حمدية بحتة، ليس فيها تشيع إلا قليل إلا نادر. وعندما جاءت الدولة الصفوية نشرت التشيع. أما يعني ظهور التشيع وظهوره فقد ظهر في العراق، ظهر في العراق. لماذا ظهر في العراق؟ ما هو سبب ظهوره في العراق؟ السبب يرجع إلى عدة نقاط. النقطة الأولى أن الحسين دفن في العراق، وآل بيته دفنوا في العراق في كربلاء وهو قريبة، وخاصة لا أقول في العراق في العراق عموما، بل في الكوفة على وجه الخصوص، في منطقة الكوفة على وجه الخصوص، لأن علي بن أبي طالب دفن فيها، والحسين وآل بيته دفنوا فيها. فهؤلاء من محبته لآل البيت أرادوا أن يكونوا قريبين من أضحيته ومن قبوره ومقابره. النقطة الثانية أن العراق بؤرة التجمع المجوسي الفارسي، و هي التي استغلت التشيع والكفار لإعادة المجوسية إلى العالم الإسلامي مرة أخرى عن طريق التشيع. يعني صار هناك عاملين، العامل الأول أن المجوسية بؤرتها هو العراق، والثاني أن آل البيت قد دفنوا في العراق، وبالتالي يعني كان المجوس قد استفادوا من وجود آل البيت سواء كانوا أحيانا أو أمواتا في منطقتهم لإظهار الجانب المجوسي أو العقيدة المجوسية تحت اعتبار التشيع. النقطة الثالثة الصراع التقليدي المعروف بين العراق والشام، فالعراق دائما معارض للشام، دائما بينهم صراع مستمر، صراع مستمر يعني قبل المدد الطويلة قبل الإسلام إلى وقتنا هذا. لا تكاد تجد توافق بين العراق والشام أبدا أبدا بأي حد، حتى في هذا الجانب عندما قام حزب البعث العربي الأصولي وحزب البعث العربي العراقي منهجهم واحد ومؤسسهم واحد بشيء العشرة، لكن الفكر والفكر واحد، لكن الصراع هنا لا دائما يفرغ نفسه. لذلك تجد أن كل منهما يتمنى أن يزيل دولة الدولة المجاورة أو الدولة كذلك. أو السبب الرابع أن العراق كما صح الحديث هي قرن الشيطان، هو قرن الشيطان كما بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة جدا كان يقول فيها إن الفتن تظهر من قرن الشيطان ويشير هذه نحو المشرق، ومشرق المدينة هو العراق، وبالتالي العراق منطقة ظهور فتن وبروز فتن، ومن ضمن هذه الفتن فتنة الرافضة وفتنة الشيعة. النقطة التي تليها الرابعة الأسماء أو المسميات التي تطلق عليهم، التي تطلق على هذه الطائفة. واحد يقول لنا شيعة، واحد يقول رافضة، واحد يقول إمامية، واحد يقول اثنى عشرية، واحد يقول بحارة، واحد يقول جعافرة، واحد. كل هذه الأسماء تدل على مضمون واحد، تدل على مضمون واحد أعرفها بإيجاز وأحاول أن أبين سبب أكثر. أول شيء يطلق عليهم الشيعة، نفرة الشيعة. طبعا هذا الاسم من الأسماء التي يفخرون بها، يفخرون بها، ولما الشيعة هنا صارت علما عليها، وإلا فنحن كذلك الشيعة، نحن الشيعة هنا لأننا نحب آل البيت ونشارع آل البيت ونؤيد آل البيت، لكن صارت علما عليهم لتجاوزهم المشايعه والمناصره الى درجه الغلو، فصارت علما معروفا لهم، وصار العلماء جميعا يشكون عليهم هذا اللفظ في مقابل اهل السنه. اما الاسم الاخر او الاسم الثاني فهو الاماميه. الاماميه اذا قيل الاماميه فهم الشيعه، فهم الشيعه، والسبب في تسميتهم بالاماميه لانهم يجعلون الامامه اصل الدين الاول. اصل الدين الاول يعني بمعنى انهم يقولون من مات، لاحظوا يعني تأتي لكم بنص فيما بعد لكن تأتي لكم بمعناه الآن. يقولون مثلا من النصوص المعروفة يقولون لو عبد الله بين الرب والمقام منذ خلق الله السماوات السبع والأراضين السبع، يعني عبد الله منذ خلق الله السماوات ويرد بين الرب والمقام إلى أن تقوم الساعة وجاء يوم القيامة غير مقر في ولاية آل البيت، فإن الله سيصبه على وجهه في السقف. إذن الأصل قضية يعني العبادة في ذلك والولاية في ذلك. يقولون في جانب الآخر يقولون لو جاء بعمل 70 نبيا ثم جاء منكرا لولاية أحد من آل البيت أكبه الله في النار على وجهه. في جانب آخر يقولون لو جاء بذنوب لا حق له ولو حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وجاء مقرا بولاية آل البيت أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل. معنى هذا أن أهم شيء عندهم هو أو هي قضية إيماء الإصرار بالإمامة، فمن أقر بالإمامة دخل الجنة ومن أنكرها دخل النار، وبقية فروع الدين هذه تعتبر بالنسبة لهم لا شيء، بالنسبة لهم لا شيء، وسنتحدث عنها بنجمع يعني إذا ترك الإنسان منها الصلاة والصيام وغيرها هل يدخل النار؟ يقولون فيما بعد سنعرفها يدخل النار لكن أياما معدودة، يدخل النار أياما معدودة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. إذا الإمامية سموا بهذا الاسم هذا السبب. الاسم الثالث الاثني عشرية، سموا بالاثني عشرية لانهم يقولون ان الامامة جاءت من الله سبحانه وتعالى اثني عشر امامة، اثني عشر امامة. هذه الامامة هؤلاء الائمة هم علي بن ابي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين ثم علي بن الحسين وابن علي بن ابي طالب ثم محمد الباقر ثم جعفر الصادق ثم موسى الكاظم ثم علي الرضا ثم محمد الجواد ثم علي الهادي ثم الحسن العسكري ثم محمد المهدي المنتظر الذي اختفى في سرجاج سامراء سنة 255 ولم يخرج حتى الآن. ثم بطريعة فريعة لأنهم يقولون بإمامة هؤلاء وأن الإمامة لا تكون إلا فيه إلا في هؤلاء، وإذا يعني لم يوجد هؤلاء العلمة فإن المسلمين لا يجوز أن يكون لهم إيمان، لا يجوز. ولذلك بعض الشيعة الآن يعارضون قيام الدولة، الدولة الشيعية يقولون لا يجوز أن تكون دولة إلا بوجود إمام، إلا بوجود إمام. ولكن طبعا بعض علمائهم القدماء مثل محمد باقر المزلجي وبعض علمائهم المعاصرين الذين يعني توفي أحد قريبا مثل الخميني اخترعوا ما يسمى بولاية الفقيه، أي أن الفقيه ولي عن الإمام يقوم بما يقوم به الإمام ما عدا بعض القضايا وخاصة الجهاد وإقامة الحدود صلاة الجمعة والجمعة. المسمى الذي يليه الرابع هو الرافضة، سموا بالرافضة لأنهم يقولون طبعا أو لأنهم يرفضون أبو بكر وعمر كما سماهم زيد بن علي بن حسين عندما قال رفضتموني، عندما قال رفضت. وفي رواية أخرى أنهم قالوا لن نقاتل معك حتى ترفض أبو بكر وعمر، وعندما رأوا هذا الرسل قد وثق بهم والتصق بهم أرادوا أن يحلفوه، فقالوا نعم نحن رافضة لأننا نرفض الظلم، نرفض العدوان، نرفض الحيف، نرفض الفسق، نرفض الفساد، نرفض. فسمينا بالرافضة نتيجة لذلك، فحاولوا حرف المعنى بمعنى آخر أفضل من المعنى الأول بالنسبة لهم. يسمون كذلك في الجعفرية بالجعفرية أو الجعافرة نسبة إلى جعفر الصادق وهو الإمام السادس عندهم، وهذا الإمام أو هذا العالم جعفر الصادق بن محمد بن الله الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب هو يعني من العلماء الذين تفلد على يديه مجموعه كبيره من ائمه الاسلام من امثال الامام ابو حنيفه. والامام جعفر الصادق كان يسب الشيعه ويلعنهم ويطردهم من مجلسه ولا يجالسهم ويحضرهم، ومع ذلك فالشيعه طبعا يقدسونه تقديسا عجيبا، بل ووصل الامر الى درجه غريبه انهم يكتبون عليه كذبا عجيبا وغريبا. وصل الامر فيه الى ان بعض العلماء حاول ان يحصر ما كتبه الشيعه ونسبوه الى جعفر الصادق من كتب ومؤلفات واقوال ونصوص واحاديث وغيرها، فقال لو ان جعفر الصادق كتب كل ما كتبه كل ما نكب اليه منذ ولد الى ان مات طوال الوقت 24 ساعه لا اكل ولا نوم ولا صلاه لم استطاع ان يستوفي ولا نصف ما نكب اليه وهذا طبعا يدل كذلك على صحه ما قاله بعض علماء الامثال اكبر من راهو. الاسم السابع من الاسماء يسمونه في البحار البحارنة نسبة إلى البحرين، وهذا الاسم من الأسماء الدارجة عندنا هنا في نجد الجملة يسمونها بالبحارنة نسبة إلى البحرين، وليس البحرين هي البحرين المقصودة الآن الدولة المعروفة، لا، البحرين هي منطقة الدمام أو الأجزاء من المنطقة الشرقية تسمى بمنطقة البحرين، فالقطيف تسمى البحرين، وما حول القطيف كانت تسمى قديما منطقة البحرين، وكانت منطقة شيعية حضورا من أيام ظهور القرامطة في القرن الثالث الهجري، عندما ظهر القرامطة في ذلك المكان يعني تناسلوا وكثروا، ثم استطاعوا في ربما القرن السادس الهجري أو الخامس السابع الهجري أو السابع قريبا من ذلك أن يسيطروا حتى على نجد هنا في دولة بني الأخيغر الذين يعني نشروا المذهب الشيعي في نجد هنا، ولكنهم انتحروا وزالوا ورجعوا إلى مناطقهم. يسمون البحار نسبة إلى هذه المنطقة. وحتى ولو نسبناهم إلى منطقة البحرين الجزيرة المعروفة الآن الدولة المعروفة فإن هذه التسمية صحيحة باعتبار أن البحرين الموجودة الآن فيها أكثر من 70% من سكانها شيعة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن النسبة سواء كانت إلى البحرين المعروفة قديما المعروفة قديما وعرفت قديما مثلا المنطقة الشرقية والقطيف وغيرها، أو حتى إلى الجزيرة المعروفة التي كانت تسمى قديما الجزيرة الأول، فإن التسمية في ذلك صحيح. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، وهذه النقطة هي الجذور الأجنبية لهذه الفرقة، الجذور الأجنبية لهذه الفرقة. وترى هذه الفرقة عندما أخذ عقائد الشيعة أو الرافضة أو الإمامية الأسماء واحدة مثل ما اتفقنا، والأسماء مختلفة لكنها لا تدل على منهج واحد. لو أخذنا هذه العقائد ثم درسناها دراسة مفصلة ومتأنية ودقيقة سنخرج بمنهج بشيء، هو أن هذه الأفكار والعقائد والأصول والفروع قد استقيت من أفكار أخرى ومناهج هؤلاء الذين درسوا هذه القضية اختلف. فالبعض قال ان الشيعة يرجعون في اصولهم الى الاصول اليهودية، والبعض قال انهم يرجعون في اصولهم الى الاصول المجوسية الفارسية القديمة، والبعض قال انهم يرجعون في عقائدهم واصولهم الى الديانات المشرقية خاصة الهندوسية والبوذية وغيرها. فكل واحد جاء بأدلته وجاء بآرائه، ونحن هنا نريد أن نستعرض هذه الأفكار وهذه الأقوال لنرى أيها الصواب، يعني نستعرض القول الأول أو القول الأول ثم بأدلته والثاني وبأدلته والثالث ثم نرى ما هو القول الراجح لهذه المسألة. النقطة الأولى أو الجماعة الأولى أو الفرقة الأولى الذين قالوا إن أصل التشيع أو الشيعة أو الفكر الشيعي أصله اليهود أو استقي من أصل اليهود. هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام طبعا من أبرزهم أو من سار يعني أيد هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وشارع علي على قوله مجموعة كبيرة من العلماء، بل وبعض المستشرقين عيد هذا القول كما سنعرف بعد قليل. وأدلتهم في ذلك كثيرة، يعني اقتصر على دليلين اثنين. الدليل الأول قالوا أن عبد الله بن سبا الذي ظهر في أواخر خلافة عثمان بن عفان، هذا الرجل كان يهوديا دخل في الإسلام نفاقا، مثل ما دخل شاؤون الذي تسمى بشندوروس الديانة النصرانية وحرفها وغيرها وهو يهودي صح. هذا الرجل استخدم نفس شاؤون أو نفس طريقته فدخل في الإسلام وأراد أن يحرفه، لكن الله سبحانه وتعالى تكسر بحبه الإسلام، وبالتالي فلا استطاع أن يحرفه مثل ما نجح شاؤون في تحريف النصرانية. أقول أن هؤلاء يقولون عند ابن سبا جاء بآراء، من هذه الآراء مثلا تغيير الألوهية التي ينسبها إلى علي بن أبي طالب، ومسألة الرجعة، ومسألة العصمة، ومسألة الإمامة، وعلي بن أبي طالب هو الأولى بالإمامة. هذه الأقوال الكثيرة التي قال بها عبد الله بن سبا هي التي يقول بها الشيعة. فالشيعة يقولون بعصمة العلم، ويقولون بأن الأئمة طبعا يعلمون الغيب، إن الأئمة وإن الأئمة يعني فوق مستوى البشر، إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وإن أئمتنا يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختياره. أي أن الأئمة الآن فوق مستوى البشر،